إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. آية من آيات الله في هذا الكون يرى المتأمل فيها إعجاز الله وقدرته، يرى فيها إبداعه في خلقه، هو العنصر الأول للحياة وقطب الرحى في حياة الإنسان والنبات والحيوان. قال الله فيه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هو غذاء الكائنات وحياتها، بفقده تذبل وتموت. ترى الأرض هامدة يابسة منكمشة لا حراك فيها من العطش، فإذا نزل عليها الماء تحركت فيها الحياة وتلألأت بالخضرة النضرة. قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والذي خلق الماء قد هداه ليؤدي دوره في الحياة كما قدر له الخالق سبحانه، ووضع له سننا وأحكاما تسيره فيما قدر له، سننا تجعله سحبا طائرة، وسننا تجعله قطرات مطر متساقطة، وسننا تحوله أنهارا جارية وعيونا متفجرة، وسننا تدفعه في أوراق الشجر وأغصانها، وسننا تحول الماء جزءا من الدائم الجاري في العروق، وسننا تجعل الماء بحرا يمتلئ بالأسماك وغيرها من الكائنات، وسننا تيسر البحر لسير السفن وتسهيل النقل عليه، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. حظي الماء في القرآن باهتمام كبير، فقد ورد في 59 آية قرآنية مشيرة إلى أهميته وطهارته وفائدته باعتباره نعمة عظمى أنعم الله بها على مخلوقاته. فتدعوك الآيات حينا إلى تأمل الماء حين ينزل مطرا في تناسق عجيب ومشهد مهيب، تدعوك إلى رؤية حبات المطر تتتابع وقطراته تتساقط عبرة للقلب ومتعة للنظر ومجالا رحبا للتأمل والتدبر. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. إنها عباد الله صور لمشاهد السحاب الثلاث، يولد أولا بخارا ثم يدفعه الريح ثم يجتمع السحاب بعضه إلى بعض فإذا هو ركام أشبه بالآكام والجبال، ثم يولد المطر من هذا السحاب وينزل البرد من جبال السحاب. فسبحان الله أعظم الخالقين الذي يقول في كتابه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أي أنزلنا من السماء ماء بحكمة وتدبير، فلا ننزله كثيرا فيغرق ويفسد، ولا ضئيلا فيكون الجذب والفناء، ولا في غير أوانه فيذهب بددا بلا فائدة، بل ننزله بتقدير وحكمة لينتفع الناس ببعضه ويسكن الله بعضه الآخر بقدرته في الأرض عذبا وملحا، ملحا في البحار وعذبا في باطن الأرض من آبار وفي مجرى الأنهار. تأمل أخي المسلم هذا البحر الذي تتلاطم فيه الأمواج وتسبح في جوفه عوالم من الكائنات، تأمل آية من آيات الله، تأمل سعته وعمقه وترامي أطرافه ليتعرى أمام حوله غرور القوة والعلم، وتستقيم الفطرة إلى ربها وتتجه إلى بارئها. قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. آية أخرى حاضرة جلية في كتاب الكون المفتوح يقرأها كل إنسان: ها هي ذي السفن التي تمخر عباب البحار وتقطع المسافات بالأثقال، تجري حاملة نعم الله وفضله، ها هي على ثقلها وضخامتها وارتفاعها كالأعلام تجري على سطح الماء لا تغرق بالقاع. ثم من الذي أنشأ البحر المتلاطم ذي الأمواج وجعله للسفن الضخام خير فجاج؟ من الذي هيأ جوفه للحياة وميزه على سائر المياه؟ إنها آية لا مرية في عظمتها وخلق لا جدال في صنع الله له. قال الله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. من حكمة الله أن ترى هنا ماء عذبا وهناك ماء مالحا تحقيقا لمصالح العباد، وفي موقع آخر ماء أودع الله فيه ميزة ليكون طعاما وشفاء من نفس النوع والمادة، بل جعله خير ماء على وجه الأرض، إنه ماء زمزم ينهل من معينه أمم شتى وتتعاقب أجيال أخرى، وهو نبع لا ينضب وآية لا تذهب. فارتبط الإعجاز والإبداع بأعظم بقعة وأقدس بناء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وكانت عائشة رضي الله عنها تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب ويصبه على المرضى ويسقيهم، ويقول من حديث جابر رضي الله عنه: ماء زمزم لما شرب له. أخرجه أحمد وابن ماجه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس، وهو هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. ثم يقول: وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض، فبرئت بإذن الله تبارك وتعالى. إخوة الإسلام، للماء سيرة حافلة بالأحداث فيها العظة والاعتبار، فقد كان بأمر الله معجزة، وكان رحمة، وكان عذابا. كان معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. يقول الراوي: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم بدر أكرم الله تعالى أولياءه المؤمنين، فبعث الله السماء وكان الوادي دحسا، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم عن السير، وأصاب قريشا منها ما لم يقدر على أن يرتحلوا معه، فالمطر واحد والماء واحد، ولكنه بأمر الله كان رحمة وتيسيرا على المؤمنين، وكان مشقة وتعويقا للكافرين. إخوة الإسلام، والماء جندا من جنود الله، جعله الله عذابا لأقوام مكذبين، فغدا طوفانا عم الأرض وعلى قمم الجبال، ولم ينج منه إلا نوح عليه السلام وأصحاب السفينة، وكذلك سبأ وأهلها الذين كانوا في نعمة عظيمة، أرزاقهم واسعة وزروعهم وافرة وثمارهم جميلة، فأعرضوا عن الهدى ولم يفردوا الله بالعبادة ويشكروا نعمه، فعاقبهم الله بالماء، أرسل عليهم سيل العرم فانهار السد، واجتاح الماء بلادهم، واجتث زروعهم وثمارهم، وأغرق ديارهم، ودك حصونهم، وأتلف أموالهم ومحاصيلهم، فذلوا بعد عزة، وضعفوا بعد قوة، وتفرقوا بعد اجتماع وألفة، وخافوا بعد أمن ومنعة. يقول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إخوة الإسلام، والبشرية اليوم أهدرت هذه الثروة الغالية حتى برزت لها مشكلة كبرى، بل مشكلتان: أولاهما التلوث الذي أفرزته الحضارة التي ما فتئت تحاصر الإنسان، فبعد أن أفسدت فضاءه ودمرت أخلاقه، ها هي تلوث ماءه بطرح الفضلات، بل بإلقاء المخلفات الإشعاعية والنفايات الصناعية. فمسكين إنسان هذا العصر، فقد لوثت أرضه وفضاؤه ومياهه حتى حوصر من كل مكان. ومعاناة أخرى هي انعدام الماء أو شحه، خاصة بعد نضوب مواقع كثيرة من مخزونها المائي، مع ارتفاع كلفة إنتاج المياه العذبة أرقاما مذهلة. لقد غدت مشكلة الماء في مقدمة المشكلات العالمية، ويتنبأ بأن تكون محور صراع الأجيال القادمة. ونحن المسلمين أمامنا سنة ربانية في قلوبنا راسخة، أن البلاء الذي نصاب به والنقم التي تحل في البلاد بسبب الذنوب والمعاصي، قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إخوة الإسلام، أبرز الذنوب الإسراف الذي هو سبب كل جفاف، الإسراف داخل البيوت وأفنيتها وفي الطرقات وغسيل العربات ورجل الحدائق وإهمال التوصيلات المنزلية إلى غير ذلك. الإسراف عادة لقوم لا يرجون لله وقارا ولا يحترمون نعم الله عز وجل. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بسبب الإسراف يحرم العبد محبة الله تعالى. قال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأبرز الحلول لهذه المشكلة هجر الذنوب والمعاصي، العودة إلى الله تبارك وتعالى، التوبة والتقوى، فبهما تتنزل البركات وتفتح الخزائن. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثانيا، كثرة الاستغفار وذكر الله تبارك وتعالى. كثرة الاستغفار تستجلب رحمة الله ونزول الأمطار. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثالثا، شكر نعم الله وخاصة الماء بالمحافظة عليه وعدم الإسراف. المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل كانت ذات مياه وافرة وزروع وحدائق، ومع هذا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع ويتوضأ بمد. وسأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو ظلم أو تعدى. أخرجه ابن ماجة وأحمد وغيره. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. أخرجه أحمد وابن ماجة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله إخوة الإسلام. ولشرب الماء آداب جاءت بها السنة النبوية وشهدت لها فوائد صحية. أولا، الشرب ثلاثة، ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. ومعنى يتنفس في الشراب أي يبين القدح عن فيه ويتنفس خارجه ثم يعود إلى الشرب. ومعنى أروى أي أشد ريا وأنفع، وأبرأ أي يبرئ من العطش ودائه، وأمرأ أي أنه أي هنيء في عاقبته مريء في مذاقه. ومن الآداب النهي عن الشرب من في السقاء، وذلك لأن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه رائحة كريهة، وربما كان فيه قذات لا يراها عند الشرب فتلج جوفه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجر عن الشرب قائما، كما في صحيح مسلم وثبت أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم من دلو منها وهو قائم. قال الإمام النووي رحمه الله: والصواب فيها أن النهي محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض. فإن قيل: كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب، والحديث ما يزال موصولا للإمام، أن فعله إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، إنك قريب سميع مجيب الدعاء. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار والنعم في بلادنا، وعم بالخير والفضل جميع بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم حي له البطانة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.